بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عندما نريد أن نتحدث عن معالم الدولة المهدوية فإننا نتحدث عن المجتمع الموعود في القرآن الكريم، المجتمع الفاضل أو المجتمع الكامل الذي وعد الله به عباده الصالحين، هو الذي يشكل لنا معالم وملامح الدولة المهدوية. لأجل ذلك نحن عندما نريد أن نستجلي ملامح الدولة الإنسانية المهدوية فإننا نركز على هذين النصين. النص الأول ما في القرآن الكريم، الآية التي قرأناها، والنص الثاني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله متواترا بين الفريقين من المسلمين. فنقول بأن معالم أو أبرز معالم الدولة المهدوية معالم خمسة مستفادة ومقتنصة من هذين النصين الشريفين. النص الأول الآية المباركة، وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا وعد للمؤمنين في أي زمان وفي أي مكان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم أتى بمعالم الدولة المهدوية. المعلم الأول، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. المعلم الأول من معالم الدولة المهدوية أنها مصداق لخلافة الله في الأرض. هذه الدولة، هذا النظام هو المصداق الواقعي لخلافة الله في الأرض. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. غاية ما في الباب أن استخلاف الذين من قبلهم حيث هيأ لبني إسرائيل لفترة معينة الأرض يتبوؤون منها حيث يشاءون، كان استخلافاً جزئيا، وهذا استخلاف كلي واستخلاف شمولي واستيعابي. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ما هو معنى الاستخلاف في الأرض؟ هذه الآية تفسرها آيات أخرى تبين لنا ما معنى خلافة الله في الأرض الذي هو المعلم الأول الدولة المهدوية. إن الأرض لله، هذه آية، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أي أن جعل الأرض ميراثا لمن يشاء من عباده هو عاقبة من العواقب. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وهذا الإيراث هو عاقبة التقوى والعاقبة للمتقين. وهناك آية أخرى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هاتان الآيتان تفسير لخلافة الله في الأرض، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ليس هناك جزء من الأرض. الأرض الآية واضحة، الأرض بكاملها، بكامل خيراتها، بكامل كنوزها، بكامل طاقاتها، الأرض كلها يرثها عبادي الصالحون. ميراث الأرض هو خلافة الله في الأرض، وميراث الأرض بكاملها معناه ماذا؟ ميراث الأرض بكاملها معناه تسليم مقاليد الاقتصاد العالمي بيد المؤمنين، بيد الصالحين. المؤمنون هم الذين يقودون عجلة الاقتصاد، هذا معنى أن الأرض بيدهم، ميراث الأرض بيدهم. من معالم الدولة المهدوية أن المؤمن هو الذي يقود عجلة الاقتصاد العالمي. ذكرت أنا في بحث سابق من بحوث شهر محرم الحرام أن المشكلة الاقتصادية، يعني إذا حددنا المشكلة الاقتصادية استطعنا أن نحدد ما معنى ميراث الأرض. المشكلة الاقتصادية في العالم ما هي؟ كل ما بين بعض السنين تتجدد المشكلة الاقتصادية، تتشكل أزمات اقتصادية على مستوى العالم، بل كما يقول بعض علماء الاقتصاد العالم يعيش بأزمة اقتصادية ولم ينفك عنها أبدا. ما دام في العالم فقر، ما دام في العالم مجاعات، فالعالم يعيش أزمة اقتصادية. أين المشكلة الاقتصادية؟ بحسب نظر النظام الاقتصادي الرأسمالي، المشكلة الاقتصادية تكمن في قلة روافد الطبيعة، يعني الكثافة السكانية أكبر حجما من الموارد الطبيعية، لأن الكثافة السكانية التي تقطن العالم أكبر حجما من الموارد الاقتصادية، عفوا من الموارد الطبيعية، أكبر حجما من الطاقة القابلة للإنتاج في هذا الوجود وفي هذا الكون. من أجل ذلك سوف تصبح هذه الموارد الطبيعية موردا للتنافس، وموردا للتسابق، وموردا للصراع بين أبناء المجتمع البشري. فإذا جعلنا هذه الفرص الاقتصادية للأقوى كفاءة حلينا احنا المشكلة. الأقوى كفاءة هو الذي سيتصدر واجهة الإنتاج، هو الذي سيهيمن على الثروة. فالمشكلة الاقتصادية في قلة الموارد الطبيعية، هذا النظر الرأسمالي. النظام الاشتراكي الذي هو أساس النظام الشيوعي، لأنه أولا الاشتراكية ثم تتطور إلى نظام شيوعي، النظام الاشتراكي يرى أن المشكلة الاقتصادية تكمن في الملكية الفردية وليس في نقص موارد الطبيعة. موارد الطبيعة موارد هائلة،
الطاقة القابلة للإنتاج في الأرض أكبر بكثير من حجم الكثافة السكانية، ولو أصبح الرقم السكاني على الأرض أضعاف ما عليه الآن، الطاقة القابلة للإنتاج تغطي الحاجة. المشكلة في الملكية الفردية، إذا فتحنا الباب للملكية الفردية خلقنا مشكلة للعالم، بينما إذا أممنا موارد الثروات وجعلنا الثروات تحت نظام اشتراكي وليس بيد الفرد يمارس فيه مثلا عقله أو جهده أو خبرته، حينئذ نكون قد قضينا على بل المشكلة الاقتصادية. بينما النظر الإسلامي يقول لا، الروافد والموارد الطبيعية موارد ثرة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. موارد الطبيعة، موارد الإنتاج، هذه الطاقات التي اكتشفها الإنسان في هذا الكون وما زال في أول الطريق، هذه الطاقات كافية لتغطية أكبر رقم سكاني يعيش على الأرض، لا يوجد نقص في موارد الطبيعة. وليست المشكلة في الملكية الفردية، المشكلة في النظر الإسلامي وفي نظر النظام الاقتصادي الإسلامي، المشكلة في التوازن بين النزعة الفردية والنزعة الاجتماعية. الإنسان يعيش نزعتين، نزعة فردية وهو إرادة الطغيان على الطبيعة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، الرغبة في الطغيان والتملك هذه نزعة فردية. وهناك نزعة اجتماعية، أن الإنسان ابن مجتمعه، ابن بيئته، يريد أن يرى مجتمعه كما يرى نفسه، يعيش في بحبوحة من العيش الرغيد. لو استطعنا أن نوفق ونوازن بين النزعة الفردية والنزعة الاجتماعية انحلت المشكلة الاقتصادية تماما. فليست المشكلة في الملكية الفردية، افتحوا باب الملكية الفردية، ما يمكن إغلاق باب الملكية الفردية كما يعبر بعض علماء الاقتصاد والسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، أخذ هذه المقالة منه، أن انتزاع الملكية الفردية انتزاع لذاتي من ذاتيات الإنسان. ما يمكن، من المقومات الذاتية للإنسان النزعة الفردية، من المقومات الذاتية للإنسان النزعة الشخصية. الإنسان يريد أن يثبت ذاته، يثبت خبرته، يحقق شخصيته، هذه نزعة ذاتية في الإنسان، لا يمكن اقتلاعها، لا يمكن انتزاعها. انتزاعها يعني انتزاع إنسانية الإنسان، إنسانية الإنسان متقومة بالنزعة الفردية، لا يمكن انتزاعها واقتلاعها واجتثاثها. إذن الذي يمكن لأي نظام اقتصادي أن يوازن بين إشباع هذه النزعة الفردية، أعطوا المجال لهذا الإنسان أن يحقق شخصيته، أن يستفرغ خبرته، أن يستفرغ طاقته ومواهبه، أعطوا المجال له، ولكن في حدود نظام يوفق بين هذه النزعة الفردية وبين رعاية الحقوق الاجتماعية العامة. متى ما كان النظام كفيلا بذلك حقق العدالة، حل المشكلة الاقتصادية. من هنا نفهم ما معنى إيراث الأرض. ليستخلفنهم في الأرض، أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ما معنى ذلك؟ بمعنى أن المؤمنين إذا استلموا مفاتيح الثروة وحققوا التوازن بين النزعة الفردية والنزعة الاجتماعية، حينئذ يكونون قد حققوا خلافة الله في الأرض، حينئذ تكون الأرض ميراثا لهم جميعا، حينئذ يتحقق المعلم الأول من معالم الدولة المهدوية. إذن هذا هو المعلم الأول. نجي إلى المعلم الثاني. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ألا وهو دين الإسلام. وليمكنن لهم دينهم، هذا المعلم الثاني من معالم الدولة المهدوية، الثبات، ثبات الدين. كيف يصير الدين ثابت؟ الدين إنما يكون ثابت إذا استند إلى الله لا إلى البشر. والآية تخبر أن الله سيمكن الدين لا بفعل بشري محض. وليمكنن لهم دينهم، هو الذي سيمكن الدين الذي ارتضى لهم. كيف تمكين الدين؟ تارة من خلال هيئة الحسبة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الرقابة الاجتماعية، كما في قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا تمكين إنساني، تمكين بشري. حينما نمكن الدين بالقوة، حينما نمكن الدين من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا تمكين بشري، ليس هو المقصود في الآية. المقصود في الآية التمكين الإلهي. كيف يعني التمكين الإلهي؟ كما أن الله عز وجل زرع الدين في قلب الإنسان بالفطرة من دون تمكين، من دون زرع بشري، زرع إلهي. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولد الإنسان وهو يؤمن أن هناك قيم، ولد الإنسان وهو يؤمن أن هناك قوة غيبية وإن كان لا يستطيع تفسيرها، تمده بالدفء، بالحياة، بالنشاط. الدين غرس فطري في الإنسان وليس بفعل بشري. كما أن الله زرع بذرة الدين في فطرة الإنسان وجاء الإنسان منسجما مع هذه البذرة، كذلك الدين في الدولة المهدوية هو دين اختياري. يرى الإنسان نفسه أنه منقاد إلى الدين بفطرته، بطبيعته، بجبلته، لا بتمكين بشري، لا بقصر بشري. الدين في النظام المهدوي، في المجتمع المهدوي، اختيار بشري. يرى الإنسان أنه ينقاد إلى الدين من حيث أن الفطرة تقوده إلى الدين، من حيث أن الجبلة البشرية تقوده إلى الدين، بلا حاجة إلى قصر بشري، بلا حاجة إلى هيئة رقابية تفرض الدين عليه. كيف هذا يحصل؟ هذا يحصل من خلال وسيلتين. الوسيلة الأولى هي الدلالة الآيوية. شنو معنى الدلالة الآيوية؟ أكبر العوامل في منع الإنسان من تلقي الدين والتفاعل مع الدين أنه لا يفهم الكون. يفهم الكون فهما موضوعيا لا فهما آيويا. الإنسان يتعامل مع الكون، يتعامل مع الطبيعة التي يعيشها، أن هذه شجرة أأكل من ثمرتها، ما هي علاقة هذه الشجرة بالله عز وجل؟ الإنسان لا يفهم ذلك. الإنسان يفهم أن له جسما يحتاج إلى رعاية صحية، يحتاج إلى مدارات صحية، ما هي علاقة هذا الجسم وأجهزته وخلاياه بالله عز وجل؟ لا يفهم ذلك. سبب مهم من أسباب بعد الإنسان عن الدين عدم معرفته بأسرار الكون، عدم معرفته بأسرار الطبيعة. هذا جزء مهم. لو أن الإنسان عاش الدلالة الآيوية في كل ما حوله، لو أن الإنسان فهم أسرار الكون وأسرار الطبيعة وأسرار جسمه وأسرار نفسه وأسرار خواطره، فهم أن كل ما في الكون مظاهر لله، مظاهر لقدرة الله، مظاهر لحكمة الله، لانقاد إلى الدين باختياره. لا يحتاج أحد يقوده إلى الدين، ولا في أحد يفرض عليه الدين، خلاص. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما يقدر يغالط، أصبح الحق واضح، الحق جلي من نفسه ومما حوله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن يوم ظهور المهدي هو يوم تجلي الكون، انكشاف أسرار الطبيعة. وانكشاف أسرار الطبيعة، شوف هذا الإنسان يرى أسرار الطبيعة في كل ما حوله، يرى سر الله في كل ما حوله. إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى وتجلى الحق في داخله وخارجه، انقاد إلى الدين بفطرته وطبيعته. إذن الوسيلة الأولى من وسائل تمكين الدين في الأرض وثبات الدين في الأرض، الذي هو المعلم الثاني من معالم الدولة المهدوية، والدلالة الآيوية، يعني انكشاف أسرار الوجود ومدى علاقة هذا الوجود مع الله تبارك وتعالى. نحن عندما نسمع هذا الحديث الوارد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. كيف أنا أرى الوجود كما يعبر الفلاسفة على نحو الوجود الرابط الذي ذاته عين التعلق بغيره؟ لا شيء له التعلق بل هو عين التعلق بغيره. كيف أنا أرى الوجود وهو محض التعلق والتدلي بالله تبارك وتعالى؟ هذه الرؤية أنا ما وصلت إلى أنملة، إلى ذرة من نورها وصراطها. أمير المؤمنين وصل إلى أعلاها وأكملها، أنا ما وصلت إلى ذرة منها. متى؟ في معالم الدولة المهدوية الإنسان نعم يرى الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه، يرى تجليا لله، وأن الوجود كله هو عين التدلي وعين التعلق بالله عز وجل. والوسيلة الأخرى، الوسيلة الإعلامية، أنت إلى الآن المسلمين ما عندهم إعلام إلى الآن. شوف احنا وين، في أي عصر؟ احنا في عصر الفضاء وعصر الإعلام، واحنا ما عندنا إعلام إلى الآن. لا يملك المسلمون إعلاما إلى الآن. كيف يقنعون الآخرين؟ كيف يقنعون الآخرين بدينهم؟ كيف يقنعون الآخرين بسلامة مبادئهم وهم لا يملكون إعلام؟ مساحات شاسعة في الغرب لا يعرفون شيئا عن الإسلام سوى ما يذر ما يدره الإعلام الغربي عن الإسلام. مساحات شاسعة، مو مساحات شاسعة من الناس العاديين، لا حتى من المفكرين، مساحات شاسعة من المفكرين لا يعرفون عن الإسلام إلا الصور المشوهة نتيجة الإعلام الغربي. لا يوجد إعلام إسلامي إلى يومنا هذا يخاطب الإنسان الغربي بلغته التي يفهمها، إلى الآن ما موجود. إذن بالنتيجة إحنا ما زلنا في آخر الركب. إذا ملك المجتمع الإسلامي الإعلام استطاع أن يقود الناس إلى الدين باختيارهم من دون حاجة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استطاع أن يقود الناس إلى الدين من دون حاجة إلى رقابه، إذا ملك الإعلام. إذن فبالنتيجة الوسيلة الإعلامية التي سيوفرها النظام المهدوي للطفل منذ كونه رضيعا إلى الشيخ وهو هرم، هذه الوسائل الإعلامية المتنوعة التي تبث الدين في كل حرف، تبث الدين في كل كلمة، تبث الدين في كل برنامج، تبث الدين في كل صور معروضة مرئية مسموعة. عندما يكون الإعلام إعلاما مشبعا بالفكر الديني سيقود الأمة كلها إلى الدين باختيارهم وقناعتهم. فمن معالم النظام المهدوي ثبات الدين، وليمكنن لهم دينهم، وثبات الدين يرتكز على هاتين الوسيلتين الإعلامية، على هاتين الوسيلتين ألا وهما الوسيلة الأولى هي انكشاف أسرار الطبيعة، والوسيلة الثانية الوسيلة الإعلامية. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، نجي إلى المعلم الثالث، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الأمن. لا يمكن أن يعيش الإنسان بدون أمن. من الحاجات الأساسية للإنسان حاجته إلى الأمن. الأمن بمعنى أنه يعيش في حالة من الاطمئنان، يعيش في حالة من الهدوء النفسي. الأمن الداخلي، من أقصد الأمن الخارجي، الأمن الداخلي. حاجة الإنسان إلى الأمن حاجة أساسية. إذا فقد الإنسان الأمن لا يستطيع أن يعطي، لا يستطيع أن يبدع، لا يستطيع أن ينتج، لا يستطيع أن يحقق إنسانيته. أنت الآن تريد تحقق إنسانيتك، شلون تحقق إنسانيتك؟ أقل عمل تحقق إنسانيتك فيه تلقي قصيدة، ترسم لوحة، تتحدث عن فكرة توصلت إليها، هذا تحقيق للإنسانية. كل إنسان يحقق إنسانيته من خلال لمسة، لمسة من طاقته، لمسة من جهده، يحقق إنسانيته. لا يمكن لأي إنسان أن يحقق إنسانيته وهو خائف، خائف أن يظهر ما عنده، خائف أن يبرز ما عنده، غير ممكن. يحتاج الإنسان إلى الأمن حاجة أساسية عندما يريد أن يبرز إنسانيته ويحقق إنسانيته. لما كانت الحاجة إلى الأمن حاجة ضرورية، الله اعتبرها معلم أساس من معالم الدولة المهدوية، أن لا خوف بل أمن. أمن شنو؟ أمن مطلق، أمن فرد، أمن مجتمع، أمن فكري، أمن صحي، أمن نفسي. حنا نشير إلى أسباب الخوف عند الإنسان، من وين يجي الخوف؟ المنشأ الأول الخوف من كوارث الطبيعة، المنشأ الثاني الخوف من الأمراض والأوبئة، المنشأ الثالث الخوف من الصراعات والحروب والنزاعات. جميع مناشئ الخوف تتكفل الدولة المهدوية بتأمينها. جميع مناشئ الخوف تتكفل الدولة المهدوية بتغطيتها، ما في خوف، لا كوارث في الطبيعة. ولذلك في بعض الروايات الواردة في ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقوم الإمام في حروب وزلازل، يعني تسبق دولة الإمام كوارث طبيعية وحروب، ثم يخرج يقوم في حروب وزلازل فيملأ الأرض، يعني حتى الزلازل يؤمنها، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. تأمين من الخوف، خوف من كوارث الطبيعة. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أمن مطلق من جميع الجهات. الأمن الطبيعي متحقق، الأمن الصحي متحقق، تتوفر مرافق الصحة وأساليب الوقاية، بحيث يلتفت الإنسان إلى كيفية الحفاظ على صحته وبدنه. الأمن الصحي متوفر، والأمن الاجتماعي، أمن طبيعي، أمن صحي، أمن اجتماعي، لا نزاع ولا صراعات. أنت عندما تقرأ في المادية التاريخية، شوف الشهيد المطهري في كتابه المجتمع والتاريخ، وسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا، طبعا هذه المباحث سبقوهم طبعا، وجون لوك تحدث عن هذه البحوث بشكل مفصل. ما هو أساس الحروب الاجتماعية؟ ليش تصير حروب؟ ليش تصير نزاعات؟ طبعا مو الحروب خاصة بأن دولة تحارب دولة أو قبيلة تحارب دولة، لا، حتى أنا تحارب وياك، هذه حروب. الحروب ما تختص بأنه حرب بين دولتين وبين قبيلتين، لا، أنا تحارب وياك، تحارب وياك حرب لسانية، تحارب وياك حرب كلامية، اسكت، لا اسكت، حرب، هذا كل الحروب. ما هو منشأ الحروب؟ ما هو منشأ النزاع والصراع بين بني الإنسان؟ علم الاجتماع يتحدث عن هذه النقطة، كل هذا يرجع إلى سببين وعاملين. العامل الأول التنافس على الطبيعة، كل واحد يريد يحوز الطبيعة، حرب المياه، حرب مثلا الإعلامية، حرب الاتصالات، طبيعة. التنافس على الطبيعة يخلق حربا. والعقيدة، العقيدة من أسباب الحروب، دين، عقيدتي، دفاعا عن عقيدتي، دفاعا عن ديني. إذن مرجع الحروب إما إلى عامل اقتصادي أو إلى عامل ديني، إلى عامل عقائدي. الدولة المهدوية لأنها تتكفل اجتثاث هذين العاملين، فلا صراع على الطبيعة ولا صراع في الدين، إذن اجتثت منابع الخوف، بعد ما في نزاع. لا يخاف الإنسان في الدولة المهدوية من حدوث صراع، سبب الصراع عولج، جميع موارد الطبيعة أصبحت بيد النظام الإسلامي. فلما أصبحت جميع موارد الطبيعة بيد النظام الإسلامي فلا صراع على الطبيعة. وأيضا لما توفرت الأساليب الإعلامية المقنعة بالدين فلا صراع على الدين. فإذا انتفى العاملان من عوامل الصراع البشري انتفى الصراع البشري، فلا يعيش الإنسان خوفا من أي صراع ومن أي نزاع. فهناك أمن طبيعي، وهناك أمن صحي، وهناك أمن اجتماعي. إذن توفر الأمن بجميع صوره الثلاث، تحقق المعلم الثالث من معالم الدولة المهدوية المباركة. المعلم الرابع من معالم الدولة المهدوية العبادة، حيث قالت الآية المباركة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهنا نلتفت إلى مضامين ثلاثة في الآية المباركة. المضمون الأول أن العبادة جعلت آخر المعالم، استخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإنما جعلت العبادة هي الغاية من المعالم الثلاثة السابقة، لأنها هي الغاية من الخلقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فزمان المهدي والدولة المهدوية هي الدولة التي ستحقق الغاية من خلقة الإنسان، فإن الغاية من خلقة الإنسان العبادة. هذه الغاية لم تتحقق بصورتها التفصيلية إلى يومنا هذا. الإنسان المشغول بالدنيا والمشغول برزقه والمشغول بمجتمعه لا يمكن أن يحقق العبادة المطلقة، يظل أو تظل العبادة تأخذ قسطا من وقته، تأخذ حيزا من وقته، لا كل وقته. الغاية من وجود الإنسان العبادة المطلقة، يعني العبادة التي تستغرق كل تفاصيل حياته، وهذه الغاية لم تتحقق للإنسان إلا للأوحدين من الناس، إنما تتحقق الغاية المطلقة في زمان الظهور: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن جعلت العبادة غاية في الآية من أجل أنها هي الغاية لخلقة الإنسان، والمقصود بالعبادة العبادة المطلقة. هذا المضمون الأول. المضمون الثاني الذي نلاحظ أن الآية المباركة قالت: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ولا يشركون بي إلها، ولا يشركون بي أحدا، لا يشركون بي شيئا، بمعنى أنه تنعدم مع هذه العبادة التي تتحقق في الزمان المهدوي، تنعدم كل ألوان الشرك حتى الشرك الخفي الذي لا يلتفت إليه الإنسان. لا يشركون بي شيئا، ولا يشركون بي إله، ولا يشركون بي أحد، لا يشركون بي شيئا أصلا. تنعدم كل ألوان الشرك، فلا يعيش الإنسان شركا مع الله حتى بالشرك الخفي. الشرك الخفي الموجود عندنا عند كثير من الناس شرك خفي لا يلتفت الإنسان إلى كونه شركا. إذن العبادة المطلقة التي تمحو جميع ألوان الشرك وآثار الشرك جليا أو خفيا أو أخفاء، كلها تزول في الإنسان الذي يعيش ضمن الدولة المهدوية وضمن النظام المهدوي. نجي إلى المضمون الثالث. المضمون الثالث أن هذه الآية أو هذه الفقرة من الآية المباركة متفرعة على الآية التي قبلها، متفرعة على الفقرة التي قبلها: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فإذا أبدلهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما هو سر هذا التفريع؟ خلنا نرجع هنا إلى بحث عرفاني يذكره العرفاء، هو أنه لماذا الإنسان يشرك بالله شركا خفيا؟ الشرك الجلي واضح أن الإنسان يعبد إلها مع الله، الشرك الخفي ما هو؟ الشرك الخفي هو عبادة الشهوة، عبادة الغريزة التي يعبر عنها القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإنسان الذي ينقاد إلى الشهوة هو يعيش شركا مع الله، وإن كان لا يلتفت إلى أنه شرك. الإنسان الذي يذل وينحني أمام شهوته، أمام غريزته، ويلبيها، وإنسان مشرك لكن شركا خفيا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لماذا الإنسان ينقاد إلى شهوته؟ ما هو السبب؟ بعض العرفاء يقول سبب الشرك الخفي يرجع إلى عاملين: عامل الخوف وعامل طغيان الشهوة. عامل الخوف، الإنسان إذا خاف من السلطان الظالم يخضع للسلطان الظالم، الإنسان إذا خاف من البطش يخضع للبطش. خضوع سببه الخوف، كذلك الإنسان إذا خاف أن يفوت منه المنصب يسعى نحو المنصب، إذا خاف أن تفوته الثروة يسعى نحو الثروة. الخوف، الخوف هو العامل للشرك الخفي. إنما يرتكب الإنسان المحاذير من أجل أن يكون علاقة مع الظالم، إنما يرتكب الإنسان محاذير من أجل أن يجمع الثروة، إنما يرتكب الإنسان محاذير من أجل أن يحصل على منصب أو شهرة أو لقب. كل هذا من الشرك الخفي، سبب كل ذلك شنو؟ الخوف. وهناك عامل آخر وهو طغيان الشهوة: ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي. طغيان الشهوة وغليان الشهوة سبب من أسباب الشرك الخفي، هكذا بعض العرفاء يقول. ولكن عرفاء آخرين، ومنهم السيد الإمام الخميني قدس سره، يقولون لا، العامل واحد، كلها ترجع إلى الخوف، العامل هو الخوف. حتى الذي ينحني أمام شهوته، حتى الذي يخضع لغريزته، الخضوع مو لطغيان الشهوة، مهما طغت الشهوة لا تكسر إرادة الإنسان، الخوف هو الذي يكسر إرادة الإنسان. لما؟ لأنه هذا الإنسان إذا طغت عليه الشهوة يخاف إذا ما يشبعها تفوت الفرصة، الخوف هو الذي يدعوه إلى إشباع الشهوة. الخوف هو الذي وراء ذلة الإنسان أمام غريزته وشهوته، الخوف هو الذي وراء الشرك الخفي، السبب الأصيل الخوف. مهما طغت الشهوة على الإنسان لن ينقاد لشهوته إلا إذا خاف أن تفوته الفرصة، ولا لو عنده فرص أخرى يقدر يشبع فيها شهوته رايح أجلها إلى الفرص الأخرى. الذي يجعل الإنسان ينحني أمام غريزته وشهوته خوف الفوت، ولذلك ليش الإنسان يرتكب المعاصي ما يأجل اللذة إلى الآخرة؟ لأنه يخاف أن تفوت لكون الآخرة و...
الآخرة بعد وين؟ خلي السفيد في الحياة.
كما الجواهري محمد مهدي الجواهري في قصيدته: دربيني من قبل أن تزدريني، فإذا ما دممتني فهجريني. في من أبياته يقول: وأنا ابن العشرين، من مرجع لي إن تقضت لذاذة العشرين؟ هذه الفرصة إذا راحت شلي يرجعها؟ فرصة العشرين. إذن العامل وراء غليان الشهوة خوف الفوت، إنما يعجل من يخاف الفوت، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. العامل الأساس في الشرك الخفي وفي ذلة الإنسان أمام نفسه: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له شهوة تذله، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام. العامل الأساس وراء ذلة الإنسان أمام شهوته الخوف، خوف الفوت. فإذا أمن هذا الخوف: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، حتى هذا الخوف رايح أمنا إليه. فإذا تكفل النظام المهدوي حتى بتأمين هذا الخوف، صاغك النظام المهدوي صياغة لا تعيش فيها خوف فوت الفرصة. لو أجلت اللذة، لو أجلت المتعة، لو أجلت إشباع الشهوة، لا تخاف فوت الفرصة. إذن لن يدعوك الخوف إلى الشرك الخفي. هنا تتفرع الفقرة اللاحقة على الفقرة السابقة: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا جليا ولا خفيا. نجي إلى المعلم الخامس من معالم الدولة المهدوية، ما استفدناه من النص النبوي الشريف. ورد عن الإمام علي بن الحسين وعن الإمام الصادق عليه السلام وعن الإمام الباقر حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وآله. الإمام زين العابدين طبق الآية اللي قرأناها على المجتمع المهدوي: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال زين العابدين: هم والله شيعتنا، هؤلاء الموعودون هم والله شيعتنا. وذلك يعني متى يصير هذا الوعد؟ وذلك بين يدي رجل منا أهل البيت وهو مهدي هذه الأمة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي، يعني يلي الأمور، حتى يلي رجل من عترتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث النبوي الشريف يحدد لنا المعلم الخامس من معالم الدولة المهدوية، وهو تحقيق العدالة التامة. من أجل أن نتأمل في هذا الحديث الشريف نذكر مطلبين. المطلب الأول: قسط وعدل. شنو الفرق بين القسط والعدل؟ ما هو الفرق بين القسط والعدل؟ قسط يقابله الظلم، العدل يقابله الجور. ما هو الفرق بينهما؟ قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. كلاهما ناظران إلى تحقيق الحقوق، إلا أنهم تحقيق الحقوق إذا نسبناه إلى المجتمع نسميه قسط، إذا نسبناه إلى الفرد نسميه شنو؟ عادل. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني أنتم شهود على تحقق إنصاف الحقوق في المجتمع كله. إنصاف الحقوق في المجتمع كصفة عامة يسمى قسط، شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا انتون يعني كصفة فردية، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن إنصاف الحقوق عندما ينسب للمجتمع يسمى قسط، عندما ينسب إلى الفرد نسميه شنو؟ عادل. فالعادل صفة سلوكية شخصية، والقسط صفة اجتماعية. ولذلك يقول القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ما قال يقوم الناس بالعدل، ليقوم الناس بالقسط، لأن المحقق للقوامة هو القسط، يعني الإنصاف الجماعي للإنصاف الفردي. ليقوم الناس بالقسط، لا يمكن أن تتحقق القوامة، القوامة بمعنى الاستقامة، يعني يستقيم أمر الناس، فاستقم كما أمرت، كما في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ثروات قيام للناس، يعني تحقق الكيان الاجتماعي للناس. أيضا القسط يحقق القوام للناس بمعنى الكيان الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي، ليقوم الناس بالقسط. وظيفة الدولة المهدوية تحقيق إنصاف الحقوق من خلال الفرد ومن خلال المجتمع، فهناك إنصاف فردي وهناك إنصاف اجتماعي، هناك إنصاف سلوكي وهناك إنصاف نظامي. كما أن الفرد عادل، النظام الذي يعيش فيه أيضا نظام عادل. عدالة النظام قسط، عدالة الفرد عادل، يملأها قسطا وعدلا، يعني يملأ دولته إنصافا من قبل الفرد أو من قبل الدولة والنظام، يملأها قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. ونجي إلى المضمون الثاني. المضمون الثاني أنه قال يملأ الأرض، الأرض الأرض يملأها، شلون يملأ الأرض يعني؟ يعني يمليها ماي، يمليها بترول، شلون يعني شلون يملي الأرض؟ يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. كيف يملأها بالقسط والعدل؟ نرجع إلى العدالة الاقتصادية. العدالة الاقتصادية تمر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى، المرحلة الأولى هي التنسيق بين موارد الإنتاج. أنت مثلا عندك طاقات، عندك طاقة كهربائية، عندك طاقة مثلا طاقة اتصالات، عندك طاقة، طاقات في هذا الكون متعددة. كيف توجد نظام تمازج وتناسق بين هذه الطاقات؟ هذه البذرة الأولى للنظام الاقتصادي، البذرة الأولى للعدالة الاقتصادية أن أكو تناسق بين موارد الإنتاج. هذه الأرض اللي أنت تعيش فيها، فيها غاز، فيها بترول، فيها معادن، فيها مياه، أحيانا يطغى الماء، أحيانا يطغى البترول، أحيانا يطغى غيره. كيف توجد تناسقا وتلاؤما بين هذه الموارد، موارد الإنتاج؟ كل مورد من موارد الإنتاج يخضع لنظام يضبط تلاقيه وتمازجه مع المورد الآخر من موارد الإنتاج. هذه البذرة الأولى. إذن يحتاج واحد يحكم الأرض كلها حتى يقدر شنو يوجد تناسق بين موارد الإنتاج. الأرض كلها تحت يده نظام يحكم الأرض كلها، يحكم الكون كله، حتى يوجد تناسقا بين طاقاته وبين موارد إنتاجه ليحقق الخطوة الأولى من خطوات نظام العدالة. ثم تجي إلى النقطة الثانية أو الخطوة الثانية، التوازن بين موارد الإنتاج ووسائل التوزيع. عندك إنتاج وعندك شنو؟ توزيع. الشركات، الأيدي العاملة، رأس المال، كلها تتدخل، كلها تدخل في وسائل التوزيع. لابد أن يكون هناك توازن بين موارد الإنتاج ووسائل التوزيع. لا العرض يصير أكثر من الطلب، لا الطلب يصير شنو؟ أكثر من العرض. لازم يصير توازن. خلق التوازن بين وسائل، بين موارد الإنتاج ووسائل التوزيع، خلق التوازن، هذه الخطوة الثانية من خطوات العدالة. ما يقدر أي نظام يخلق توازن بين موارد الإنتاج في الأرض كلها وسائل التوزيع في الأرض كلها إلا إذا حكم الأرض ورث الأرض. بعدين تجي الخطوة الثالثة، توزيع الثروة حسب الكفاءة، وهو المسمى بالعدالة. توزيع الثروة حسب الكفاءة، حسب الجهد، حسب العطاء، ما تعطي حقق تكتسب. توزيع الثروة متفاوتة بتفاوت العدالة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذن تقسيم الثروة باختلاف الكفاءات وتفاوتها ويحقق الخطوة الثالثة. النظام الذي يجمع الخطوات الثلاث على الأرض كلها يصدق على هذا النظام أنه ملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن هذه هي المعالم الخمسة التي يتسم بها النظام المهدوي. وفي إشارة في الآية اللي قرأناها، ما في مجال أن أتعرض، تحتاج إلى محاضرة مستقلة. الآية بعد ما ذكرت المعالم الأربعة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قالت فمن كفر بعد ذلك، يعني كفر متى؟ في زمن المهدي هم يكفر، يعني أكو كفر في زمن المهدي؟ لو كفر يعني بعد الوعد، بعد هذا الوعد اللي وعدناه كفر، شنو معنى؟ هذه تحتاج إلى محاضرة. هل يتصور كفر وفسق أنه يقول فمن كفر فأولئك هم الفاسقون؟ هل يتصور فسق وكفر في زمان الدولة المهدوية أم لا؟ هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.